أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن إسرائيل قتلت منذ بداية هذا العام أكثر من 220 فلسطينيا وهدمت 832 مبنى. جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة محمد شتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: لقد كان العام 2022 عام ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيدا وأكثر من 9000 جريح و 6500 معتقل. وقال إن إسرائيل هدمت خلال هذا العام أيضا أكثر من 830 مبنى واقتلعت 13000 شجرة زيتون، مبينا أن الشعب الفلسطيني واجه هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش، وسوف يواجه أي تعد على حقنا في الأرض والوطن ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحيته. أعلن رئيس الكنيسة الإسرائيلي أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي هذا الخميس. وقال رئيس البرلمان ياريف ليفين في بيان إن التصويت على تشكيلة الحكومة سيجري عند 11 صباحا في جلسة خاصة للكنيسة. وكان نتنياهو قد أعلن يوم الأربعاء أنه شكل حكومة جديدة يتوقع محللون أنها ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية. حكومة نتنياهو المرتقبة لا تثير فقط غضبا فلسطينيا عارما، إنما تثير أيضا انتقادا من جانب المعارضة الإسرائيلية التي باتت متمثلة بالحكومة المنتهية ولايتها. وتعهد قادة المعارضة الإسرائيلية المستقبلية بالعمل ضد الحكومة المتبلورة بقيادة نتنياهو فيما طلب الأخير من سابقه المنتهي ولايته يائير لابيد نقل السلطة إليه بطريقة منظمة والتوقف عن التحريض ضد حكومته وتقبل قرار الناخبين، ويتهمه بتدمير أشياء كثيرة في فترة حكمه. ومساء الاثنين اجتمع لابيد وهو رئيس حزب هناك مستقبل ووزراء الدفاع بيني غانتس والمالية أفيغدور ليبرمان والمواصلات ميراف ميخائيلي المنتهية ولايتهم ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، وأصدروا بيانا مشتركا. وجاء في بيان قادة المعارضة: سنقاتل سويا ضد الحكومة المظلمة والمناهضة للديمقراطية برئاسة نتنياهو والتي تتشكل هذه الأيام والتي ستمزق إسرائيل من الداخل، وتعهدوا عندما يعودون إلى السلطة بإلغاء كل التشريعات المتطرفة التي تضر بالديمقراطية والأمن والاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي بحسب تعبير البيان. وتتهم المعارضة الائتلاف المتبلور بقيادة نتنياهو بالسعي لتمرير قوانين عنصرية في الكنيسة بما في ذلك ضد المسلمين، وأخرى ترسيخ سيطرة الائتلاف ذاته على مفاصل الدولة بما في ذلك الأمنية. والحصول على ثقة الكنيسة هذا الخميس يجب على نتنياهو حشد أصوات ما لا يقل عن 61 عضوا من أصل 120، ولدى معسكر نتنياهو 64 صوتا ما يضمن له نيل هذه الثقة بارتياح. من جهتها قالت فصائل فلسطينية يوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تنجح في تحقيق ما فشلت به سابقاتها خلال السنوات الماضية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية. جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن كل من حركتي حماس والمجاهدين الفلسطينية ولجان المقاومة في فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية 14 للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2008. وفي 27 من ديسمبر 2008 أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، بدأت بتوجيه عشرات الطائرات الحربية ضربة واحدة ومفاجئة استهدفت عشرات المقار الحكومية والأمنية التابعة لحركة حماس. الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قال في بيان إن ما لم ينجح به قادة الاحتلال المجرمون منذ معركة الفرقان لن يحققه قادته المتطرفون في حكومتهم الفاشية. وأضاف كما سقط رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، سيسقط زعيم حزب القوة اليهودية إتمار بن غفير ورئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو ومن معهم بالحكومة الجديدة. انضمت منظمتان للإغاثة إلى منظمات غير حكومية أعلنت تعليق نشاطاتها في أفغانستان ردا على قرار حركة طالبان عدم السماح للأفغانيات بالعمل بالمنظمات غير الحكومية. وأعلنت منظمتا الإغاثة كريستيان ايد واكشن ايد الاثنين تعليق نشاطاتهما في أفغانستان، ما يرفع الإجمالي إلى 6 منظمات اتخذت خطوة مماثلة. وقال رئيس البرامج الدولية في كريستيان ايد راي حسن في بيان إن المنظمة تسعى بسرعة للحصول على توضيحات حول هذا الإعلان وتحض السلطات على إلغاء الحظر، وبينما نقوم بذلك نعلق بكل أسف عمل برامجنا، وحذر من أن الملايين في أفغانستان على حافة المجاعة. بدورها أعلنت أكشن ايد أن منع النساء من العمل فيها يعيق الوصول إلى نصف السكان الذين يعانون بالفعل من الجوع. وقالت في بيان اتخذت أكشن ايد قرارا صعبا بوقف معظم برامجها في أفغانستان مؤقتا حتى تتوضح الصورة. كما أعلنت لجنة الإغاثة الدولية التي تقدم خدمات طارئة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها وتوظف 3000 امرأة أنها ستعلق نشاطاتها في جميع أنحاء أفغانستان. وحظر عمل النساء في المنظمات هو أحدث ضربة تسددها طالبان لحقوق المرأة في أفغانستان منذ استعادتها السلطة العام الماضي، وتأتي بعد منع الفتيات أيضا من مواصلة التعليم في الجامعات، ما أثار الغضب في جميع أنحاء العالم واحتجاجات في بعض المدن الأفغانية. من جهتها شجبت فرنسا الاثنين قرار طالبان ووصفت الحظر بأنه أحدث هجوم على النساء يهدد أيضا إيصال المساعدات. الخارجية الفرنسية قالت في بيان إن باريس تدين بأشد العبارات الحظر الذي سيعوق بشكل خطير إيصال المساعدات الإنسانية، ما يلحق الضرر بالشعب الأفغاني في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية خطيرة. إيران أيضا استنكرت الاثنين قرار طالبان حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية ومنع الفتيات من التعليم الجامعي، فردت طالبان على الإيرانيين اهتموا بمشاكلكم. أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزام بلاده الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب تتمثل في تدمير البنى التحتية والموارد التي يعتمد عليها تنظيم حزب العمال الكردستاني والذي تصفه تركيا بالإرهابي. وجاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان يوم الاثنين عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الرئيس التركي أكد أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات جديدة لسد ثغرات الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمال سوريا للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف تركيا من الأراضي السورية. وأضاف سننتقل إلى مرحلة مكافحة جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم البيكاكا الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية. أردوغان الذي جدد عزم بلاده مواصلة استراتيجياتها في القضاء على الإرهاب في معاقله أكد أنها ستستمر في سياستها هذه خلال 2023 على امتداد حدودها الجنوبية. على صعيد متصل استدعت أنقرة يوم الاثنين السفير الفرنسي لتبلغه انزعاجها مما أسمته الدعاية السوداء ضد تركيا في شوارع فرنسا أثناء خروج المحتجين الأكراد إلى الشارع تعبيرا عن غضبهم لمقتل 3 من الجالية الكردية وجرح 3 على يد فرنسي اعترف أنه عنصري ولهذا السبب قتلهم. وحصلت مواجهات بين الغاضبين وقوات الأمن وسقط 10 الجرحى من الشرطة الفرنسية. وحسب مصادر دبلوماسية تركية فإن الخارجية التركية أعربت للسفير الفرنسي عن استيائها من الدعاية السوداء التي أطلقها أنصار تنظيم البيكاكا والواي بي جي كما قالت ضد تركيا، مستغلين الاعتداء الذي نفذه مواطن فرنسي يوم 23 ديسمبر الجاري. كما تم التعبير عن الاستياء من انخراط بعض مسؤولي الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين في هذه الدعاية بحسب المصادر ذاتها، والتي أفادت بأنه تم التأكد على أن أعمال العنف التي قام بها التنظيم وفي باريس يجب أن تخضع للتحليل المناسب من قبل الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي. وأكدت المصادر الدبلوماسية التركية أن تركيا تنتظر من فرنسا أن تتصرف بحكمة في مواجهة أعمال الشغب وعدم السماح للتنظيم الإرهابي بالمضي قدما في أجندته الخبيثة. وأوضحت أن السفير التركي لدى باريس أبلغ السلطات الفرنسية عن استياء أنقرة من الدعاية السوداء الجارية ضد تركيا في شوارع فرنسا. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار لإخراج تونس من الأزمة والمأزق. وقال إن الاتحاد لم يطلق بعد مبادرة، لكنه انطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين، وسيواصل الثلاثاء تشاوره مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لإيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق اللذين تردت فيهما. ويأتي هذا بالتوازي مع تحركات حسيسة لفروع الاتحاد وهياكله بمختلف جهات تونس لتدارس الوضع العام بالبلاد لصياغة مبادرة لحوار هادف بحسب الطبوبي. وأفاد بأن مكونات الحوار والمشاركين غالبا ستتقاطع مبادئهم وأهدافهم مع الاتحاد العام للشغل، وبعيدا عن التجاذبات السياسية لإخراج البلاد إلى بر الأمان. الطبوبي اعتبر أن الرئيس قيس سعيد لم يستمع إلا لصوته، رافضا أي رؤى تشاركية للإصلاح، ويصر على المضي منفردا في إدارته للبلاد. وتابع الطبوبي إن الرئيس وحكومته في طريقين مختلفين، فهو أي الرئيس سعيد يقول الطبوبي يتحدث ويعد بإصلاحات، وحكومته تقر إجراءات تزيد في معاناة التونسيات والتونسيين، وهذا لن يزيد الوضع إلا تأزما. ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات التونسية بشأن تصريحات الطبوبي. وأكثر من مرة اتهم سعيد أطرافا لم يسميها بالسعي إلى العبس بقوت التونسيين واختلاق الأزمات غير موجودة. وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية تكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيح لمسار ثورة 2011. أما الرئيس سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة التونسية من انهيار شامل. بحث رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين المملكة العربية السعودية والجزائر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس تبون لوزير الداخلية السعودي مساء الاثنين في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزير السعودي نقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للرئيس تبون وتمنياتهما للجزائر حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار. وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. كما التقى وزير الداخلية السعودي نظيره الجزائري إبراهيم مراد وبحثا سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين. بحث رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الثلاثاء في اتصال هاتفي فرص تنمية التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وفرص تطويرها. وخلال السنوات الماضية مولت الإمارات بناء عدد من المنشآت العسكرية الموريتانية، من بينها كلية للدفاع في نواكشوط مهمتها تدريب وتكوين الضباط في دول مجموعة الساحل الإفريقية الخمس. وفي العام 2020 أدى الرئيس الغزواني زيارة للإمارات هي الأولى له لبلد عربي بعد انتخابه في حزيران جوان 2019 رئيسا لموريتانيا، وأعلن في ختامها عزم أبوظبي على استثمار 2 مليار دولار في مشاريع بموريتانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء من عدم تلبية أوكرانيا مطلب بلاده بنزع السلاح والاستسلام بإزالة أي تهديد عسكري لروسيا. وقال لافروف في تصريحات صحفية إن جيش بلاده سيتولى زمام الأمور ويحل المشكلة إن لم تقم أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها، واتهم الغرب بتأجيج الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا، واعتبر أن إنهاء النزاع يعتمد على أوكرانيا والولايات المتحدة. الكرة الآن في ملعب كييف وواشنطن فيما يتعلق بمدة النزاع، ويمكنهما وقف المقاومة التي لا معنى لها في أي لحظة، يقول وزير الخارجية الروسي. وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصريح نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا أن حكومته تريد عقد قمة لإنهاء الحرب في شباط فبراير المقبل، حيث يكون مضى على الحرب الروسية على أوكرانيا عام، لكن دون مشاركة روسيا. وقال كوليبا إن أوكرانيا تريد قمة سلام في غضون شهرين، على أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دور الوسيط، مشددا على أن أوكرانيا لن تجري محادثات مباشرة مع روسيا إلا بعد محاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها في أوكرانيا. قال نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن بلاده مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال أوروبا لمواجهة العجز في إمدادات الطاقة للقارة الأوروبية. وقال هذا المسؤول إن سوق الاتحاد الأوروبي ما تزال مفتوحة أمام الغاز الطبيعي الروسي، وتوقفت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر خط يامال أوروبا مطلع الشهر الجاري بحسب ما أعلنت شركة غازكيد المشغلة لخط الأنابيب. وتراجعت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي نحو القارة الأوروبية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شباط فبراير الماضي، الأمر الذي أدخل دول الاتحاد الأوروبي في أزمة نقص إمدادات في وقت بدأت درجات الحرارة تتراجع بحدة، ما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة. نائب رئيس الحكومة الروسية قال حتى الآن هذه السوق ليست مغلقة، أي سوق الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال لقد تمكننا من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى أوروبا هذا العام. وأضاف أنه ما يزال هناك عجز في الغاز في أوروبا، لذلك فإن روسيا مستعدة لاستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب يامال، كما تجري روسيا مفاوضات بشأن زيادة الإمدادات عبر تركيا بعد إنشاء مركز للغاز في هذا البلد. قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، ويتجدد لقاؤنا في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.